بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله أمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء المتمم 50 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم الخميس 23 من شهر شعبان عام 1400، وهو المجلس الأول في آخر الإجازة الربيعية. وبمناسبة قرب رمضان يحسن أن نتحدث قليلا عن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية صدر الله عز وجل بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، وبوصف الإيمان، لأن وصف الإيمان يحمل الإنسان على أن يمتثل أمر الله ويجتنب نهي. تعالى نهي اللي وراء الباب. وصف الإيمان يحمل الإنسان على القيام بالأمر واجتناب النهي، وهو وصف لا شك محمود محبوب إلى الخلق. كل إنسان يحب أن يوصف بالإيمان، وكل إنسان يود أن يتمم الله إيمانه. فإذا نادى الله تعالى بهذا الوصف المحمود المحبوب كان أدعى للقبول. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما يروى عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والذي في جلستنا هذا هو خير يؤمر به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، والفارض له هو الله عز وجل، فرضه على عباده. وقد جاءت السنة بأنه أحد أركان الإيمان الخمسة. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم إشارة إلى فائدتين: فائدة الأولى تسلية هذه الأمة حتى لا يقول قائل: لماذا ألزمنا نحن بترك شهواتنا من مطعوم ومشروب ومنكوح دون غيرنا من الأمم؟ فيكون في هذا نوع تسلية لهذه الأمة، وأنها لم تلزم بما لم تلزم به الأمم قبلها. والفائدة الثانية بيان استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت للأمم من قبلها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وقد ضرب مثلا لحاله مع إخوانه المرسلين بقصر مشيد عمر، فكان الناس يطوفون به ويقول: ما أحسن هذا القصر إلا موضع لبنة فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حل أو سد موضع هذه اللبنة، وبه تم البناء، فتمت الشرائع والحمد لله بهذه الشريعة الإسلامية. ثم بين الله عز وجل الحكمة من فرضه فقال: لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون أو تعطشون أو يشق عليكم مجانبة الأهل، بل قال: لعلكم تتقون. هذه الحكمة من فرض الصوم. ولهذا جاء في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ. فما هي التقوى؟ التقوى عبارة عن اتخاذ وقاية من عذاب الله، ولا وقاية من عذاب الله إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا نقول التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وهذا أجمع تعريف للتقوى. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي لا يترك هذه الأشياء فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد منه أن يدع الطعام والشراب، لأن هذا قد يكون فيه تعذيب للنفس، والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكنه يريد عز وجل منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل، هذا هو الحكمة من الصوم. فلينظر الإنسان في نفسه هل هو قام بهذه الحكمة وهذه الغاية الحميدة، أو أنه صار صيامه مجرد إمساك عن الأكل والشرب والنكاح. ثم بين الله عز وجل أن هذا الصيام ليس أشهرا ولا سنين، ولكنه أيام معدودات، فهو قليل العدد، ثم هو قليل المشقة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن ليس فيه كثرة وليس فيه إيش؟ مشقة، لأنه إذا كان المسافر يفطر والمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، إذن لا مشقة، لا مشقة ولا كثرة عدد، فهو يسير ولله الحمد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. على الذين يطيقونها يقترون عليهم فدية طعام مسكين، يعني من لا يريد الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا تيسير. يعني تصوم إن شئت أو تطعم عن كل يوم مسكينا ولو كنت تطيقه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وأطعم المسكين فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فيخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم ولو كان قادرا، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى وتيسير. لكن هل هذا بقي؟ لا، لم يبقى هذا الحكم، نسخه ما بعده، وهو قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله الصوم ونسخ الإطعام، لكن لما كان أول فرض الصيام قد يشق على الناس أن يصوموا هكذا، فرغبوا في الصوم وخيروا بينه وبين الإطعام، ثم لما استقر الفرض في نفوسهم وقرت به أعينهم أوجب الله عليهم الصيام. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يطعم مع قدرته على الصوم، ثم إذا كان عاجزا عن الصوم فإما أن يكون عجزه مستمرا فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وإما أن يكون عجزه طارئا يرجو زواله كالمريض المرض العادي فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. يريد الله بكم اليسر، هذا كالتعليل لقوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إنما رخص لكم في الفطر في حال السفر وفي حال المرض، لأنه عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بكل يسر ولله الحمد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن الدين يسر نحو هذه جملة جملة حصرية، بمعنى أن الدين كله يسر، ما في مشقة. لو تأملت أوامر الشريعة لوجدتها كلها سهلة يسيرة، ثم إذا صار على الإنسان مشقة في شيء منها فإنها تنقسم إلى قسمين، إما أن تسقط وإما أن ينتقل إلى بدل. كيف تسقط؟ إما أن تسقط أو ينتقل إلى بدل. ففي الوضوء جدًا، في الوضوء إذا تعذر استعمال الماء فإنه شامل يتيمم، فإن لم يجد ما يتيمم به سقط عنه. هذا مثال للشيء الذي يسقط إلى بدل وإلى غير بدل، وهذا تيسير لله الحمد. الدين كله يسر، ولهذا يجب على طالب العلم أن ينظر إلى هذه الزاوية أكثر مما ينظر إلى زاوية التعسير على الخلق، لأن ربهم الذي خلقهم هو الذي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكثير من الناس الآن نجدهم يعامل الناس بما هو أعسر وأشق، وهذا إن جاءت به الشريعة فلا بأس، وليس بشاق إلا في تصور بعض الناس، وأما إذا لم تأتي به الشريعة فإنه لا حجة لك عند الله يوم القيامة إذا قال لك لماذا أسرت على عبادي وأنا ميسر لهم. ولهذا يجب أن ننظر إلى هذا نظرة فاحصة، وألا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، وألا نحرم عليهم ما لم يحرمه الله عليهم. حتى وإن فرض أننا عندهم قدوة وأنهم يطيعوننا، فإننا وفي الواقع بينهم وبين الله، وسوف يسألون الله عز وجل. ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكملوا العدة، الفائدة من هذه الجملة أن لا نتسرع في الإفطار. فمثلا لو شهد شاهد واحد في دخول شهر شوال ليلة 30 من رمضان، فإننا لا نقبل قوله حتى يأتي بشاهد آخر يشهد بأنه رأى هلال شوال، حينئذ نأخذ قوله ونكون قد أكملنا العدة. ولتكبر الله على ما هداكم، وهذا في آخر الأيام إذا غابت الشمس ليلة عيد الفطر، فإنه يشرع للناس أن يكبر الله عز وجل على ما هداهم، لأن هدايته لهم نعمة كبيرة يستحق عليها الشكر، ولعلكم تشكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ولكم صيام رمضان وقيامه على أحسن وجه، وأن نقوم بذلك إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين. والقاعدة عندنا أن لكل واحد سؤالا فقط. نعم تفضل.
فضيلة الشيخ حفظك الله، لو إنسان توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف، فلما أتت صلاة الظهر كان على طهارته وأراد أن يجدد الطهارة، فهل يعتبر هذا المسح، هل يعد عليه مسح أم لا يعد؟ لو كان المسح لتجديد الطهارة،
يعني معناه تقول إذا مسح أول مرة تجديدا فهل تبتدئ المدة من هذه المسحة أو مما بعد؟ العلماء يقولون لا تبتدئ المدة إلا من المسح بعد الحدث، وعلى هذا فالمسح للتجديد لا تحسب به المدة أو لا تحسب منه المدة. فالمثال الذي ذكرت، إذا جدد وضوءه لصلاة الظهر بدون حدث ومسح فإن المدة لا تبتدئ. فإذا مسح أحدث لصلاة العصر وتوضأ فإنها تبتدئ المدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم.
طيب، المفطرات في يعني مفطرات الصائم في رمضان وغير رمضان، ذكر الله في القرآن ثلاثة منها، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة: الجماع والأكل والشرب. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون الأكل والشرب نافعا أو غير نافع أو ضار، لأن المأكول والمشروب إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، وكلها مفضلة. فلو بلع الإنسان خرزة، خرز سبحة، فإنه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه، ولو شرب دخانا فإنه يفطر ولو كان ضارا، ولو أكل تمرة فإنه يفطر لأنها نافعة. وكذلك يقال في الشرب. وجاءت السنة بالقي، إذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر، فإن غلبه القي فإنه لا يفطر. وجاءت السنة بالحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم وخرج دم فإنه يفطر. هذه خمسة من المفطرات. ألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الأبر المغذية، وليست المغذية التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها الجسم من مرضه، المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب. وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد أو من الفخذ أو من أي مكان. كذلك أيضا إنزال المني بشهوة يفطر الصائم، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والمني من الشهوة لا شك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدهم صدقة قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة. ولهذا عدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله: أرأيتم لو أتى، لما قالوا: أياتي أحدنا شهوته، فعدل عن ذلك إلى الوضع. وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصائم. وأما تقبيل المرأة ولو لشهوة أو المذي ولو عمدا فإنه لا يفطر الصائم، لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد. ولهذا لو قال لنا القائل: هذا الشيء يفطر، ماذا نقول له؟ نقول: هذا الدليل. وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول هذا مفطر. وهذه أيضا المفطرات، هذه عامة لذكرناها، المفطرات هذه الثمانية عامة. أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة، إذا خرج منها دم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة فإنها تفطر، أو النفاس. وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر. وهذه المفطرات أيضا لا تفطر إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. ضد العلم الجهل. فلو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فلا فطر عليه، صيامه صحيح لأنه ما علم أن الفجر طالع. ولو كانت السماء غيما وغلب على ظنه أن الشمس غربت وأكل وشرب ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح، لأنه ليس إيش؟ ليس بعالم، ما علم أن النهار قد بقي. وكذلك إذا كان ناسيا فإنه لا يفطر، والنسيان ضد إيش؟ يعني جاء عالما ذاكرا. الذكر ضده النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الثالث أن يكون مريدا، يعني مريدا لما فعل، فإن كان مكرها كما لو أكره الرجل زوجته على الجماع وجمعها وهي صائمة فإن صومها صحيح. نعم، ما يفطر البكوة، لكن لا تستنشق. ما في أسئلة، ماشي يجي إن شاء الله.
قل يا شيخ، بعض الأهل عندنا كانوا يفطرون أو يأكلون بعد أذان الفجر، لما ذكرت لهم ذلك ذكر قال ما في شيء غير ذلك، فهل فما حكم الأمر هنا؟ يعني
ما في شيء، ليش ما في شيء؟
هم يقولون، فأنا نبهتهم قلت هذا
بلدي الكورة وضحها وقلوا ما في شيء.
فما الحكم في الأيام الماضية لهم؟
كلمة ما في شيء هذه من حجة، لكن نعم لو قالوا ما طلع الفجر مثل أن يكونوا في البر وليس حولهم أنوار وقالوا أنه شاهد الفجر ما طلع، لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون أنه متقدم على طلوع الفجر، يقول نحن خرجنا برا وليس حول أنوار ورأينا الفجر تأخر، حتى بالغ بعضهم وقال أنه يتأخر بثلث ساعة. نعم، لكن هذا الظاهر لا يصح. الظاهر أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن وتقويم أم القرى فيه التقديم 5 دقائق في الفجر خاصة، 5 دقائق، يعني فلو أكلته مؤذن فلا حرج، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر، لأن بعض المؤذنين جزاهم الله خير يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد 5 دقائق من التوقيت الموجود الآن. وهذه المسألة مسألة خطيرة، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر زعما منهم أن هذا أحوط للصوم، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر. ربما يصلي أحد قبل الوقت، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام ما صحت صلاته، ثم هم يقول نحن نحتاط. نقول تحتاطون أكثر مما احتاط الله للعباد، إن الله يقول حتى يتبين لكم الخير، حتى يتبين الفجر، حتى التعبير ليس يقول حتى يطلع الفجر، حتى يتبين. فأنتم الآن إذا أذنتم ومنعتم عباد الله أن يأكلوا ويشربوا في هذه اللحظة معناه أنكم حرمتم الناس ما أباح الله لهم، فيكون عليهم إثم من هذه الناحية أيضا. حتى لو فرض الناس تمهلوا ولم يصلوا من حين الأذان فعليهم إثم من جهة أنهم منعوا عباد الله ما أحل الله لهم. فالجهل مشكل، الجهل داء قاتل. بعض الناس يكون جاهلا وينظر بعين الأعور، الأعور يرى من جانب واحد، جانب الثاني مهمل ما يشوف، وهذا غلط، غلط عظيم. ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على هذه المسألة، وخصوصا المؤذنين، ويقول اتقوا الله في عباد الله، كيف تؤذنون قبل الفجر تمنعون عباد الله ما أحل الله لهم. ربما يكون إنسان توه قام من النوم وعطشان ويريد أن يشرب، ولكن لورعه وتقواه لما سمع المؤذن أمسك، والمؤذن يؤذن قبل الفجر زعما منه أن هذا هو الاحتياط، فيحرم هذا الرجل المسكين. والاحتياط ليس الاحتياط أن تتبع الأشد، الاحتياط الحقيقي أن تتبع ما جاءت به الشريعة، هذا هو الاحتياط. هنا بعده
لو تفضلتم يا شيخ، يعني أن تبينوا ما حكم دفع الزكاة عن المدين المعسر يعني بدون علمه.
نعم، دفع الزكاة عن المدين المعسر الذي لا يجد الوفاء إلى غريمه بدون علم الفقير جائز ومجزئ، لأن الآية الكريمة تدل على هذا. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاء والغارمة. التعبير مختلف بين الأربعة الأول وبين الأربعة الأخرى. الأربعة الأولى قال فيها للفقراء الدالة على التمليك، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، هذه لا بد تملكهم، تعطيهم الزكاة أنت بنفسك ويسوي ما شاء من حاجاته. لكن الغارمين قال في الغارمين وفي الرقاب والغارمين. الغارمين معطوف على الرقاب فيكون التقدير فيه. وعلى هذا فيجوز أن تذهب إلى الغريم الذي يطلب الفقير وتوفي عنه. ولكن نسأل، هل الأولى أن أذهب إلى الغريم وأوفيه دون علم الفقير، أو أن أعطي الفقير؟ هذا في التفصيل. إذا علمت أن صاحبك الفقير الذي تريد القضاء عنه رجل دين يحب إبراء ذمته، وأنك إذا أعطيته سوف يذهب إلى صاحبه ويوفيه، فأعطه هو، لأن ذلك أجبر لخاطره وأبعد من الرياء الذي قد يصيب الإنسان في هذا. فكونك تعطيها المدين أولى. أما إذا خفت أن يكون المدين لعابة تعطيه ليوفي ولكن يذهب يلعب بها يشتري كماليات والغيره، فلا تعطيها إياه، اذهب إلى صاحبه الذي يطلبه وأوفر.
فضيلة الشيخ حفظنا الله وإياك الحاضرين، في الأمس كان المطر تساقط عندنا من تقريبا بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء في بلدة شرق شمال بريدة، وكنت إماما، فطلب المؤذن أن نجمع الصلاة، فاحترنا في ذلك، ولكن كان بإلحاح المؤذن أن نجمع، فجمعنا الصلاة، وقد وردت فتوى سماحتكم بهذا الشأن، يعني حول أنه لا بد أن يتحقق من المطر وكذا، يعني شدته وكونه، يعني الخروج الناس في حال المطر يعني يؤثر عليهم، فما أدري يعني وفقكم الله الضابط في هذا الجمع يعني من جميع الجوانب، جزاكم الله خير.
وبارك الله فيك أن تعلم أن الأصل وجوب إيقاع الصلاة في وقتها، هذا الأصل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقد أجمع العلماء على أن تقديم الصلاة قبل وقتها بدون عذر شرعي يقتضي عدم صحتها، لأنها خلاف ما أمر الله به. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا هو الأصل، وهذا شيء محكم ما فيه اشتباه. إذا وجد سبب للجمع تقديم أو تأخير فإن العلماء مختلفون في هذا، منهم من يرى أنه لا جمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط، ومنهم من يرى الجمع بكل حال، وهذا رأي الرافضة. الرافضة يرون أنه يجوز الجمع بدون سبب، إن شئت تجمع وإن شئت أفرد، لكن الصحيح أن الجمع جائز للمشقة. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ يعني ليش من الجمع؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، ومعنى يحرج يعني يلحقها الحرج، لأن الحرج منفي شرعا. فإذا كان في ترك الجمع مشقة وحرج على الناس، إما لكون الأسواق وحلا، أو لكون المطر ينزل يبلل الثياب ويؤذي الماشين، فهذا عذر. أما إذا كان الحبات يسيرة والجو دافئ والأسواق ليس فيها وحل فلا تطع حتى لو أصر المؤذن، ثم إذا أصر خوفه بالله: يا أخي كيف أنا نتقدم؟ أرأيت لو صمت رمضان في شعبان هل يجوز؟ فكذلك إذا قدمت العشاء مع المغرب بدون عذر شرعي متحقق فإنه لا يجوز. والعجيب العجيب الآن أني أنا أذكر الناس كانوا في الأول ليس فيه كهرباء والأسواق مظلمة وحل طين ما فيه سفلت، لكن ما يجمعون إلا بمشقة شديدة، بمشقة بحيث أن الإنسان ما يأتي للمسجد إلا معه العصا يتعكز عليه أو مطر وابل صيب، وهم أشد مشقة من الآن بكثير. الآن والله الحمد لله غالب الأسواق مزفلتة ومضاءة ولا في مشقة ولا حرج، فالتهاون في هذا غلط عظيم. فأنت عندك نص محكم وهو وجوب الصلاة في وقتها، وعندك سبب مبيح للجمع إذا ما دمت لم تتيقن أن السبب صحيح شرعي فلا تجمع. والله صادق أن نقول أنك مغلوب على أمرك، نعم، ولكن عادة أن الإمام فوق المؤذن، الإمام هو الذي له الحكم في هذه المسألة، المؤذن له الحكم في الأذان. أما مسألة الصلاة والجمع فهذه إلى 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 الإمام، فخلها فخذ بسلطانك
من فضلك.
نعم،
اقلب الشريط.
إيه كبير السن يقال إذا كان يشق عليك. نعم، إيه كبير السن يقال إذا كان يشق عليك لا تأتي، إن كان فيه مؤذنين في البلد يكفون، وإن كان ما فيه إلا هذا المسجد واحد من الجماعة يؤذن أو أن تؤذن، وربما يشق عليه، لكن واحد من الجماعة ما يعتبر. نعم.
شيخنا حفظكم الله وأحسن الله إليكم، ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟
أي الاستحلال هو أن يعتقد حل ما حرم الله، وأما الاستحلال الفعلي فينظر إن كان هذا الفعل نفسه مما يكفر فهو كافر بالفعل بما فعل. فمثلا لو أن الإنسان تعامل بالربا لا يعتقد أنه حلال لكنه مصر عليه فإنه لا يكفر، لأنه لا يستحله. ولكن لو قال إن الربا حلال وهو يعني الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر لأنه مكذب لله ورسوله. فالاستحلال إذن استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبي يعني. فالاستحلال الفعلي ينظر للفعل نفسه هل يكفر أو لا، ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر لكنه من كبائر الذنوب. ولو سجد للصنم فهذا يكفر، ليش؟ لأن الفعل مكفر. هذا هو الضابط. ثم إنه لابد من شرط، وهو أن لا يكون هذا المستحل معذورا بجهل، فإن كان معذورا بجهل فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحل لا يكفر حتى يعلم أنه حرام، فإذا أصر بعد تعليمه صار كافر. طيب فضل. نعم.
الشيخ أحسن الله إليك، امرأة نفست في شهر شعبان وطهرت في 10 رمضان، فهل لها أن تشرع في الصيام مع قدرتها على ذلك، ومع أنه بعض الأطباء ذكر أن الطفل يصبر أو يمكث مدة 6 ساعات للرضاع؟
إيش؟
يمكث أو يصبر 6 ساعات على الرضاع وهي قادرة على الصيام.
إيه. نعم. وش الطب يشوفون؟
إنه الطفل يمكن يتحمل 6 ساعات للرضاع.
ليش؟
عن الرضاع 6 ساعات.
إيه تبترضع.
نعم.
هي بترضع ولا لا؟
نعم.
ولا ينقص لبنها.
نعم.
يجب عليها أن تصوم.
يجب عليها.
متى طهرت المرأة من الحيض أو النفاس وجب عليها الصوم، إلا أنها إذا طهرت في أثناء النهار لا يلزمها الإمساك.
لا، هي طهرت في 10 رمضان ما من أول.
لا، أنا أقول لك يجب عليها تصوم.
نعم.
تصوم 20 الباقية.
نعم.
وجوبة ما دام ليس على الولد ضرر. نعم. لكن كما قلت إذا طهرت في أثناء اليوم.
نعم.
لم يلزمها الإمساك، تبقى مفطرة لا هي ولا الحائض، حتى الحائض لا لو طهرت مثلا في نصف النهار تبقى مفطرة تأكل وتشرب، وهذا اليوم سيقضى على كل حال.
وإن كان غير قادرة؟
لا، كان قادرة مثل غيرها، مثل العاجز. نعم.
أخوي الشيخ تبارك الله، إذا الحين كنت مسافر في سفر ومكث 3 أيام، هل يحق لي أن أفطر في 3 أيام في السفر؟
إذا كنت مسافرا يحق لك أن تفطر
في أثناء الطريق،
في أثناء الطريق وفي البلد التي مكت فيها، مثلا لو ذهبت إلى عمرة.
نعم.
تبي تبقى مكة 5 أيام 6 أيام افطر، ما في مانع
في أثناء الأيام هذه،
في أثناء الأيام في مكة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة 8 من الهجرة في يوم 18 أو 20 من شهر رمضان، وبقي مفطرا كل الشهر ما صام،
وحتى لو
الصلاة ويأكل ويشرب في النهار
حتى لو ما كان هناك مشقة.
نعم، ولو كما في مشقة. هذا سؤالك الأول اللي كنت تسأل.
بس ما يحسب عليه شيء. اسمح لي، ما يحسب عليه.
خل إن كان هو ضروري ما يحسب عليه.
لا هو ضروري الحديث.
طيب.
ذكرت الحديث أحسن الله إليك مدع شهوته وطعامه الحديث.
نعم.
وذكرت أن هذا دليل يصح على تفطير من أنزل منيا بشهوة.
نعم.
ما يمنع من إدخال من أنزل مذيا بشهوة تحت هذا الحديث؟
لأن المذي ما هو شهوة، ولهذا يخرج من غير إحساس به، لولا أثره وهو الرطوبة ما علمنا به، لكن هذا معروف.
لا يحصل بشهوة المذي؟
لا لا أبدا، يحصل بدون شهوة.
إذا حصل بشهوة
أصلا مني، إذا كان يخرج دفقا فهو مني.
ذكر أحسن الله عليه أنه قد يقبل وينزل مذي.
أي هذا معناه أنه حصل المذي، هذا معروف. هو لا بد فيه من شهوة، لكن هو نفسه ليس بشهوة، ما تجد لذة عند خروجه، اللذة منفصلة عنه، ولهذا يخرج بدون دفع وبدون إحساس، ما يحس الإنسان إلا برطوبة. انظر حكمة الله، المني وش يوجب؟ الغسل، يوجب الغسل، وهذا لا يوجب الغسل، لأن بدن فرد، هذا ما يخلخل البدن ولا يتأثر به البدن اللي هو المذي بخلاف المني.
أحسن الله عليك. إذا ندب الله عز وجل إلى أمور من الشريعة ندبا عاما ومنع من إيقاعها مثلا ولي الأمر،
من نعم
منع من إيقاعها ولي الأمر،
نعم،
فهل يستجاب لولي الأمر في هذا مع قول الرسول أو توجيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف؟
نعم.
مع الضابط إذا تيسر، جزاكم الله خيرا.
لا بد حدد هذه المسألة، مثلا لو يعني قل لو قال كذا،
أخشى أنه ما يحسب عليه المسألة، أحس أنها تحتاج البسط.
لا، كل مثل كذا، مثل لو قال لا، مثلا لا تفصل راتبة الظهر مثلا،
مثلا لو أمر ولي الدعوة إلى الله عز وجل، الأصل فيها الإذن من عند الله عز وجل.
نعم.
إذا منع ولي الأمر من شخص من الناس من الدعوة إلى الله عز وجل،
نعم،
فهل هذا من المعروف الذي قال عنه إنما الطاعة في المعروف؟
هو نعم.
فهل التزام أمر ولي الأمر ملزم في هذا؟
طيب، نقول إذا قال ولي الأمر شخص مثلا لا تتكلم، نظرنا إذا كان لا يقوم أحد سواه بهذه المهمة فإنه لا يطاع ولي الأمر، لأنها تكون فرض عين على هذا الشخص، ولا طاعة لولي الأمر في فرض عين. أما إذا كان يقوم غيره مقامه، نظرنا إذا كان ولي الأمر يكره الموعظة وتوجيه الناس، نعم، فهذا يجب أن ولي الأمر يناصح في هذا ويقال اتق الله، لا تمنع عباد الله من إرشاد إخوانهم. أما إذا كان لسبب آخر يحدث من وراء كلام هذا الرجل، ورأى أن المصلحة إيقافه وغيره قائم بما يجب القيام به، فإنه لا يحل لهذا أن ينابذ ولي الأمر. وقد كان عمار بن ياسر رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب في سفر فأجنب عمار أصابته جنابة فجعل يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، يعني يتقلب ليشمل التراب جميع بدنه، ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وذكر وأراه التيمم. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وجاءت خلافة أبي بكر ثم جاءت خلافة عمر، وصار عمار يحدث بذلك. فاستدعاه يوم من الأيام وقال كيف تحدث بهذا الحديث، لأن عمر يرى أن الجنوب لا يتيمم، وأن التيمم في الحدث الأصغر فقط، ومن عليه جنابة ينتظر حتى يجد الماء ثم يغتسل ويصلي، هذا رأيه. فقال له عمار يا أمير المؤمنين أما تذكر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنت في حاجة وحصل كذا وكذا؟ فكأن عمر نسي هذا، فقال له يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. فقال له عمر لا، نوليك ما توليت، يعني فحدث به. والشاهد أنه ما أنكر عليه قوله إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. أما لو قال ولي الأمر مثل لا تصلي النافلة، لا تصلي النافلة، فنقول صليها لكن بدون منابذة، صليها في بيتك، لأن منابذة ولي الأمر يترتب عليها مفاسد كثيرة، لا بالنسبة لك أنت أيها المنابذ، لأنك أنت أيها المنابذ ربما تؤخذ وتؤذى وأنت تعتقد أنك أوذيت في الله، لكن حتى غيرك يصاب بهذا، بهذه المنابذة. كيف يصاب؟ ربما يقتدي بك غيرك ممن لا يعرف ما عرفت فينابذ بدون علم، وربما تتحسس الأخبار من حولك ويؤتى بكل إنسان حولك ويؤذى بدون جريمة. ثم إن حط قدر ولاة الأمور من العلماء أو الأمراء، حط قدرهم في أعين الناس ضرره كبير، لأن قدر ولاة الأمور إذا سقط من أعين الناس تمرد الناس على ولي الأمر ولم يروا لأمره قيمة، وصاروا يرونه كسائر الناس. وإذا انحط قدر العلماء في أعين الناس لم يكن لما يقولونه من شريعة الله قيمة، ولم يثق الناس بأقوالهم، ونبذت الشريعة من هذا الجسر لأنها قدرهم هون في أعين الناس، فصار الناس لا يبالون بهم ولا يأخذون بأقوالهم، ويذهبون يأخذون من فلان وفلان ممن هو دونهم في فقه شريعة الله عز وجل. فهذه الأمور لا ينبغي لنا أن ننظر إلى ظاهرها وسطحها، لأن لها غورا بعيدا عميقا. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن ولاة الأمور يطالبون بحقهم ويضيعون حق الله في رعيتهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوهم ما لهم واسأل الله حقكم، حتى يعني لو منعوا حقنا نحن نعطيهم ما لهم علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى حقنا أن يهديهم الله حتى يقوموا به. فينبغي لنا أيها الإخوة أن لا ننظر إلى الأمور من سطحيتها فقط، بل ننظر لما يترتب عليها من المفاسد العظيمة. والأمن ما ليس له قيمة، يعني الدنيا كلها تبذل في الأمن، ويحط الإنسان من نفسه أشياء كثيرة من أجل الأمن، ولا يعرف قدر الأمن إلا من ابتلي بالخوف. واسألوا آباءكم الأولين ماذا كانت عليه هذه البلاد من الخوف فيما سبق. كان الناس لا يذهبون من بريدة إلى عنيزة أو من عنيزة إلى بريدة إلا مسلحين وعلى خوف شديد. بل قال لي بعض شيباننا: كنا والله نخرج في رمضان، شهر مقدس، نخرج في رمضان من بيوتنا بعد العشاء بعد المغرب وعلى جنوبنا السلاح، يخرج للتراويح أول الليل وهم متسلحون يخافون على أنفسهم من عدو يدخل البلد أو غير ذلك. فنعمة الأمن لا يساويها نعمة، وإذا انفلت الأمن من يرده؟ فهذه المسألة يجب علينا أن نتجنب كل ما يثير الناس. ونحن لا نبرئ ولاة الأمور من الخطأ، ولاة الأمور من العلماء والأمراء عندهم خطأ كثير، لكن جاء في الأثر: كما تكونون يولى عليكم. انظروا إلى أحوال الناس تكون ولاتهم مثله. من حكمة الله أن الولي والمولى عليه يكونون متساويين، كما قال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. كذلك يولي الله على الصالحين صلحا. وإذا نظرنا إلى أحوال الرعية وجدنا أنفسنا نحن أول الرعية، عندنا تفريط كبير في الواجبات وإخلال وتهاون، نجد الغش في المعاملات والكذب في المعاملات والتزوير وشهادة الزور وأشياء كثيرة. يعني لو أن الإنسان تعمق وسلط الأضواء على حال المجتمع الإسلامي اليوم قال: ليس هؤلاء مسلمين. المجتمع الإسلامي صدق ووفاء وأمانة، لكن هذه مفقودة الآن. فإذا أضعنا نحن الأمانة ونحن ليس عندنا ولايات كبيرة، فكيف بولي الأمر الكبير؟ قد يكون أشد منا إضاعة للأمانة. لكن استقيموا، يولي الله عليكم من يستقيم. ثم إن الأولى أيضا، بل لم أقل الواجب، أن ندعو لولاة الأمور سرا وعلنا، أن ندعو الله لهم بالتوفيق والصلاح والإصلاح، لأنهم ولاة أمورنا، أعطيناهم البيعة، فلا بد أن نسأل الله لهم الصلاح حتى يصلح الله بهم. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لأنه إذا صلح صلحت الأمة. وهذا صحيح. فالواجب علينا يا أخواني أن لا نيأس، وأن ندعو لولاة أمورنا أن يصلح الله لهم الأمور، وأن يعينهم على ما حملهم، وأن يذهب عنهم كل بضانة السوء. لأن ولاة الأمر لا تظن أن ولي الأمر وحده، له أعوان وله وزراء وله جلساء. إن وفق بجليس صالح وعون صالح ووزير صالح فهو من توفيقه وتوفيق الرعية، وإن كان الأمر آخر فهو من شؤمه وشؤم الرعية. ولهذا يجب أن ندعو الله لولاتنا أن يوفقهم للصلاح والإصلاح، وأن ييسر لهم البطانة الصالحة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
هل يفهم من جوابكم أن الكفاية قامت بدعوة الناس إلى الله عز وجل في أقطار الإسلام؟
لا، ما قامت، لكن بلادنا والحمد لله فيها من يقوم بهذا كثيرا. أكثر المتولين للمنابر اليوم ولا سيما في المدن كلهم طلبة علم، وكلهم الحمد لله يوجهون الناس توجيها هادفا تحصل به الكفاية. نعم، القرى صحيح ما فيها من لا تحصل به الكفاية، ولكن اتقوا الله ما استطعتم. وإلا والله نود كل قرية فيها طالب علم يعتمد عليه يرجع الناس إليه بالفتاوي ويرجع الناس بالمواعظ وفي غيرها من شؤون أمور دينهم ودنياهم، لكن ليس الأمر باليد. أما البلاد الإسلامية الأخرى فحدث ولا حرج، الخلل فيها كثير. خلاصة الفتوى أنه يجب على الذي قيل له لا تتكلم ألا يتكلم إلا إذا تعين الأمر عليه، إذا تعين فإنه يجب عليه أن يعصي ولي الأمر، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
ضبطتم هذا حسن الله عليكم، أقول ضبطتم هذا بأنه إذا قامت الكفاية وأنتم تذكرون الآن الكفاية لم تقم في ديار الإسلام ليس حكرا عن الدعوة إلى جزء معين من البلاد أو حدود معينة.
على كل حال نحن لا نرى أن يمنع إنسان من أن يسافر إلى بلد آخر إذا كان يريد أن يدعو إلى الله، لكن إذا كانت طريق دعوته إلى الله كطريق دعوته إلى الله في بلادنا فلولي الأمر أن يمنعه، لأن العلة كلها هي عبارة عن أشياء ربما توجب للناس وللرعية كراهة أولياء الأمور أو ما أشبه ذلك.
لكنه أحسن الله عليكم ذكرتم أنه لم تقم الكفاية،
أنتم تسمحون للمناقشة لأن الرجل مناقش ما هو سائل، لأنه على عرف رأي عرف رأيي في هذا، وأنه يجب أن نتوقف إذا كان في الناس من يقوم بالكفاية، وأما إذا لم يكن فيه من يقوم بالكفاية فلا يجوز امتثال ولي الأمر، لأن معنى ذلك أننا نترك ما أوجب الله علينا بيانه من الشريعة لأمر ولي الأمر. هذا هو خلاص الجواب. نعم بعده.
هناك رجل مريض مرض القلب.
إيش؟
مرض القلب ولا يعمل عنده إلا جزء بسيط ويحتاج إلى الدواء باستمرار، يعني كل تقريبا 8 ساعات أو 6 ساعات، فهل يعني يسقط عنه الصوم؟
هذا نعم الذي عنده هذا المرض يسقط عنه الصوم، ويطعم عن كل يوم مسكينا، إن شاء أعطى المساكين كل مسكين ربع صاع من الرز، وإن أدمه بلحم فهو أحسن، وإن شاء عشاه في آخر ليلة من رمضان إينا. أو غداه في يوم آخر في الفطر.
وإذا كان يستطيع الصيام ولكن لأجل الدواء،
هذا الدواء ما استطاع، هذا مريض محتاج للدواء. نعم
فضيلة الشيخ، ما حكم ترجمة القرآن وتفسيره تفسيرا حرفيا بغير العربية؟
أسألك أنا، هل يمكن أن يترجم القرآن ترجمة حرفية؟
تقريبا
ما يمكن أبدا، فالمسألة مفروضة فرضا لا واقعا، لأن الترجمة غير، لأن اللغات غير القرآن تختلف عن القرآن. نعم، لأن اللغات غير العربية تختلف عن العربية، لا في الترتيب ولا في الأسلوب، لهذا لا يمكن. أما ترجمة القرآن ترجمة معنوية بمعنى أن يأخذ الإنسان آية ويترجم معناها فهذا لا بأس به، بل قد يكون واجبا. نعم في أسئلة عندكم؟ طيب نمر من هنا. لا اللي عندنا في عنيزة ما يخالف ينتظروا إن شاء الله. لا اللي بعنيزة ما يخالف، أنا أعطيناها الأخ من غير عنيزة.
شيخ الله ولوالديك إن شاء الله، السفر قبل صلاة الجمعة بساعتين قول الصحيح في هذا شيخ؟
السفر يوم الجمعة
قبل الصلاة
إن كان بعد أذان الجمعة الثاني فإنه لا يجوز، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله.
قبل الأذان الأول لا يجوز.
دقيقة، فاسعوا إلى ذكر الله، فهو بعد الأذان الثاني لا يجوز الإنسان يسافر، لأن الله قال اسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكذلك نذر السفر نذر كل شيء يمنعنا من الصلاة. إذا كان قبل ذلك فإن كان يأتي بها في طريقه، مثل أن يكون أن يسافر من بلده وهو يعلم أنه سيمر ببلد آخر في طريقه ويعرج عليه ويصلي الجمعة، فهذا لا بأس به. أفهمت؟ وإن كان لا يأتي بها في طريقه، فمن العلماء من كرهه، ومن العلماء من حرمه، ومن العلماء من أباحه، وقال إن الله تعالى لم يوجب علينا الحضور إلا بعد الأذان، والأحسن أن لا يسافر إلا إذا كان يخشى من فوات رفقة، مثل أن تكون موعد الطائرة في وقت لا يسمح له بالحضور أو ما أشبه ذلك، ولا فالأفضل يبقى.
وإذا كان معه يعني عائلة وأطفال
وغد إيش؟
أطفال وعائلة يعني.
هو على كل حال ما دام لم يؤذن الأذان الثاني فالأمر في الساعة، لكن الأفضل أن يبقى ومع المشقة لا بأس يمشي.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين الأسماء المتعدية وغير المتعدية؟
أسماء إيش؟
اسم متعدي وغير متعدي.
أسماء إيش؟ اسمي أنا وأسمك ولا؟
أسماء الله.
أسماء الله المتعدية معناها التي تتعدى للغير، واللازمة هي غير متعدية. فمثل الحي هذا لا يتعدى للغير، الحياة وصف في الله عز وجل ما تتعدى، عرفت؟ هل نسميها إيش؟ اسم لازم غير متعدي، يجب أن تؤمن بالاسم وبما دل عليه من الصفة فقط. أما إذا كان متعديا يعني يتعدى الغير فمثل الخالق، الخالق من أسماء الله، البارئ والخالق، الخالق البارئ، الخالق البارئ من أسماء الله، هو يتعدى للغير ولا لا؟ ها؟ يتعدى للغير، خالق وإيش ومخلوق يتعدى للغير. هذا لابد أن تؤمن، لابد من صحة الإيمان به من إثبات الاسم وهو الخالق، وإثبات الصفة وهي الخلق، وإثبات الحكم وهو أنه يخلق. يعني ما تقول خالق بس، لازم تؤمن أنه خالق ويخلق عز وجل. فهمت الآن؟ السميع من أيهما؟ من المتعدي ولا من اللازم؟ سؤال لك. ها؟ أسألك الآن، ارفع صوتك. السميع من أسماء الله هل هو من المتعدي أو اللازم؟
لا، متعدي.
متعدي. ولهذا قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك. فلا يكفي أن تقول أنا أؤمن بأن الله سميع وأن الله له سمع، ولكن لا أؤمن أنه يسمع، هذا ما يجوز. لا بد أن تؤمن بأن الله سميع وله سمع ويسمع. نعم.
الشيخ حفظك الله، بالنسبة لدخول الكفار للمسجد لإصلاح بعض الأمور داخل المسجد،
لا بأس أن يدخل الكافر المسجد لإصلاح المسجد، لكن يجب التحرز منه، بمعنى أننا لا نثق أن يحكم العمل، ربما لا يحكم العمل، فلهذا لا بد من التحرز أن يكون عليه مشرف من المسلمين الناصحين. نعم. هو ليس بنجس، الكافر مو نجس،
يعني لا حرج في دخول،
يعني ليس نجس النجاسة الحسية، هو نجس نجاسة معنوية. ولهذا لو مس يدك وهو رطب أو أنت رطب ما ينجسك،
لا حرج في دخول المسجد
كما قلت لك لمصلحة المسجد، أما أن يدخل بيبك في المسجد فلا، إذا كان لمصلحة المسجد أو أنه مثلا في المسجد براد يشرب منها ما في بأس. انتهى؟ أي نعم، انتهى الوقت. ها؟ طيب تفضل.
فضي الشيخ حفظك الله، فيه إمام وخطيب جمعة لا يصلي الفجر مع الجماعة إلا نادرا، ذهبنا إليه وكلمناه ونصحناه، يقول لا أقبل إلا قولكم، يقول ليست بواجبة.
أي اللي هي واجبة؟
يقصد صلاة الجماعة. يقول لا أقنع إلا بقول ابن عثيمين.
طيب قل له يسلم عليك ابن عثيمين ويقول صلاة الجماعة واجبة، أوجبها الله سبحانه وتعالى حتى في حال الخوف، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. واستأذنه الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فأذن له، فلما ولى قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب. وقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال قد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويوصيك عن ابن عثيمين يوصيك بتقوى الله عز وجل وأن تكون أسوة صالحة وأن تحافظ على الصلوات مع الجماعة وجوبا وأن تحافظ على سننها الراتبة وعلى جميع التطوع لأن ذلك مما يرفعك عند الله وعند العباد. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000